بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ما زال الكلام في قاعدتا الفراغ والتجاوز، فبعد الانتهاء من مضمون القاعدتين والمدرك وصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث، هل هما قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ لا شك أنه نحن أي مبحث ما نبحثه لابد أنه يكون عندنا ثمرة لهذا البحث، والثمرة بدها تجي فيما بعد. وقع الاختلاف بين الأعلام على ثلاثة آراء، يعني عندنا ثلاث آراء نحن بهذا الكلام. الرأي الأول اللي هو للشيخ الأعظم في الرسائل، الشيخ الأعظم يعني عم نحكي عن الشيخ الأنصاري في رسائله، بيقول قدس سره إنه كلاهما يعني الفراغ والتجاوز هن عبارة عن مصداق لمفهوم واحد، بمعنى إنه أصلهما واحد كيف الشجرة التي لها غصنان، بهذا المعنى يعني سواء كان الموجود هو الكل أو الجزء. فالفراغ عم بدل على وجود العمل الصحيح يعني لما نشك فيه، وأيضا عند الشك في الجزء بقاعدة التجاوز عم نستدل على صحة الجزء. خلاصة كلامه عم بيقول إنه نحن نتعبد بصحة الموجود بهذا المعنى، إذن كلاهما مصداق لمفهوم واحد. الرأي الثاني بهذه المسألة ما ذكره الشيخ النائيني، بيقول الشيخ النائيني إنه الأصل قاعدة الفراغ، والتجاوز هي متفرعة منها من هذا الأصل. أكيد وصل لهذا الرأي من خلال تتبع الروايات، روايات أهل البيت عليهم السلام، يعني بده يستفيد من الروايات اللي مرقوا معنا. وفي عنا الرأي الثالث يعني ما اختاره أيضا، في عنا السيد الخوئي الله يقدس روحه، بيقول عكس قول الشيخ النائيني، يعني كمان من خلال تتبع الروايات بيقول إنه الأصل هو قاعدة التجاوز والفراغ متفرعة منها. طيب لا شك إنه كل حدا عم يستدل بده يكون عنده دليل على كلامه. بيقول بداية قاعدة واحدة أو قاعدتان، طبق عبارة، بيقول وقع الاختلاف بين الأعلام في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح إلى قاعدة واحدة، والاختلاف بينهما ليس إلا من قبيل الاختلاف ليس إلا من قبيل اختلاف مصادق الشيء الواحد، يعني بيرجعوا لقاعدة واحدة، هذا القول الأول، أو أن كل قاعدة هي مستقلة عن الأخرى وبتصير الثانية هي فرع لها، مثل ما ذكرنا الرأي الثاني والرأي الثالث. طيب ما هي الثمرة لهذا البحث؟ وإلا إذا ما بده يكون في ثمرة بيكون في عنا مشكلة نحن، شو الفائدة إنه نحن نبحث بحث لا ثمرة منه؟ بيقول إنها تظهر في بعض النقاط الآتية كما سيتجلى إن شاء الله تعالى، حيجي الكلام بالصفحة 49 أشار بالهامش وبالصفحة 54. طيب والآراء في هذا المجال ثلاثة، الأول ما يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل. نحن لما نقول الشيخ الأنصاري في الرسائل، لدى الشيخ الأنصاري رسائل أربعة، بالقطع، بالشك، بالظن، بالتعارض، بيعبر عنا فرائض، يعبر عنا فرائض الأصول. طيب هون عم بيقول ما يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل، عم بيدلك بأي موضع؟ في الموضع السادس من المواضيع السبعة التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث ذكر أن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد، وهو التعبد بوجود العمل الصحيح. التفتوا لكلمة التعبد. التعبد يعني مقابل العلم، مقابل الوجدان. يعني هو لما يقلي مرة المكلف، هو بيشوف، هو بيعرف الحكم من خلال الرؤية بالعين المجردة. مرة لا، مرة منقله أنت ما بتعرف، بس نحن ما نعبدك بهذا الأمر. لاحظوا، هو التعبد بوجود العمل الصحيح، يعني الشارع أمر بهذا الفعل. مثل مثلا التعبد بخبر الواحد، مع أنه هو ظن، بس ولكن الشارع عبدني بهذا الأمر ونزل منزلة العلم. طيب، فالموجود هون عبدني بشو؟ وجود العمل الصحيح، هذا اللي أنا شكيت فيه بعد ما انتقلت منه إلى الجزء الآخر، أو بعد ما انتهيت من العمل. يعني هون بسبب التعبد نزلناه هذه المنزلة وتعاملنا مع هذه المعاملة، معاملة العلم. طيب، وقاعدة الفراغ تعبده بوجود العمل الصحيح، يعني هذا العمل اللي شك فيه بعد انتهاء منه عم تنزله منزلة العمل الصحيح. ومن شك في الاتيان بالجزء السابق بعد دخوله في الجزء اللاحق يكون شاكا في الاتيان ايضا بالجزء الصحيح، وقاعدة التجاوز تعبده شو؟ بوجوده. لان مرة هو عم بشك بكل العمل، اجت هذه القاعدة الفراغ قالت له هذا العمل الموجود هذا عمل صحيح. وايضا من شك بالاتيان بجزء سابق وهو دخل بجزء لاحق، هذا بيكون شاكا ايضا بهذا الاتيان الموجود ان هو هذا الجزء صحيح ايضا. هذه قاعدة التجاوز بتخليني اشتغل فيه بهذه الطريقة واعتبره هو صحيح، تعبده بوجوده، يعني بوجوده صحيحا. إذن المجعول في كليهما، يعني بكلا القاعدتين، هو التعبد بمفات كانت تامة، أي التعبد بأصل وجود الشيء. نحن بنعرف لما نقول مرق معكم بمفات كانت تامة، أي عم تثبت أصل الوجود. لما نقول كان زيد، يعني زيد موجود. هون نسأل عنه بهذا السؤال، هل زيد موجود؟ بهل البسيطة. مقابل كان الناقصة، مثلا لما نقول كان زيد عالما، بتفيد السؤال هل زيد الموجود عالما، هذه بتكون نسأل عنه بهل المركبة. طيب، لاحظوا، إذن المجعول في كليهما هو التعبد بمفات كانت تامة، أي التعبد بأصل وجود الشيء. يعني هي مفات كانت تامة، هذه اللي نسأل عنها بهل البسيطة، يعني هي عم تثبت أصل وجود الشيء. يعني أيها الشاك بهذا المعنى، إن نعبدك بأن الموجود صحيح، فإن كان في الواقع كذلك كان به، وإلا أنت معذور. ليش معذور المكلف؟ لأن الشارع هو رخص بذلك. هون أيضا الشهيد الصدر بالحلقة الثالثة بقاعدة الفراغ والتجاوز بيقول فيهما ترخيص حالهما حال البراءة، مثل رفع عن أمتي ما لا تعلمون. فلاحظوا، الله سبحانه وتعالى رخص لهذا المكلف، فبيكون معذور إذا كان عمله خلاف الواقع. شو بيعرفه المكلف؟ هو شك بصلاته مثلا بعد الانتهاء منها، بنقول له صلاتك صحيحة. التفتوا، شك بصلاته. طيب، هلا هون بده يجي إشكال. وإذا قيل بأن التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجزء وليس بوجوده الصحيح، فهون بصير هذا بخالف قاعدة الصحة. لأن بقاعدة التجاوز هو بشو عم بشك؟ عم بشك بأصل وجود هذا الجزء، ومن بعده لما دخل بجزء آخر الناله انه انت اعتبر حالك عملته. بس ولكن بقاعدة الصحة عم نقول له عملك اللي عملته صحيح، يعني هون بمعنى عم بأشكل عليه كيف أنت عم تقول أيها الشيخ الأنصاري إنه اثنيناتهم قاعدة واحدة، مع العلم في فرق بيناتهم. شو الفرق؟ برجع بعيده، إنه قاعدة التجاوز، التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجزء، أما بالصحة هو الجزء موجود نحن عم نصححه بقاعدة الفراغ، عم نصححه. فكيف أنت عم تقول إنه هن اثنيناتهم قاعدة واحدة؟ الجواب المصنف عم بجاوب كمان، يعني هو عم بأشكل، إذا حدا بدي يقول هيك أنا بقول له كان الجواب أن التعبد بأصل وجود الشيء دون وجوده الصحيح له. شو يعني؟ عم بيقول مثلا إنه المأمور بالصلاة مثلا الإتيان بالجزء، بس هذا الجزء لابد أن يكون صحيحا. فعندما نقول إنه قاعدة التجاوز ناظرة إلى وجود المشكوك، المقصود فيه إنه ناظرة إلى وجود المشكوك الصحيح، وإلا إذا ما بده يكون صحيحا يعني كيف نحن منا نعتبر يعني هذا الأمر أصلا منه صحيح من الأصل، هو ما صار. أو بعبارة تانية، إذا منه صحيح لا نفع فيه لهذا الجزء. أنا بدي شك بالجزء الصحيح اللي صار لابني على قاعدة التجاوز وصحح هذا العمل. هون هو عم برجعن لقاعدة واحدة. فلاحظوا العبارة، كان الجواب أن التعبد بأصل وجود الشيء دون وجوده الصحيح له. بمعنى لنصحح نحن وبالاعتماد على قاعدة التجاوز هذا الجزء السابق لابد أن يكون صحيحا، وإلا إذا ما كان هذا الجزء اللي شكينا فيه صحيح لا نفع فيه. فكرمل هيك رجعوا لقاعدة واحدة. الشيخ الأنصاري ما ذكر ولا دليل على كلامه على أنهما قاعدة واحدة، ولم يذكر الشيخ وجها للاستدلال على ذلك. ممكن نحن نتأمل، طب ليش؟ قد يكون إنه هذا الموضوع عنده من الواضحات، يعني ما في داعي إنه يجيب ولا دليل على هذا الأمر، فاعتبروا من الواضحات لما بينوا بهالطريقة انتقل إلى أمر آخر وفكرة ثانية. بس ولكن علماءنا ناقشوا بهذا الرأي، والميرزا النائيني الله يقدس روحه أورد على مختار، على الرأي الذي اختاره الشيخ الأنصاري بالرسائل 4 مناقشات، ثم أخذ بدفعها وصار يدفعها وحدة وحدة، فراجع أجود التقريرات. هذا بحث الشيخ النائيني. هلأ كلامنا هون بهذا الكتاب، إذا بدنا نروح نصير نبحث هذه الأمور ونرجع نفتش عليها لنردها بصير بياخد وقت طويل معنا. بس ولكن إنه إحنا لما نفكر ما حدا ناقش هذا الموضوع، لا، عم بدلنا أن هناك من ناقش ورد هذه الوجوه المحتملة لرأي الشيخ الأنصاري، مثل الميرزا النائيني بكتابه بحث الخارج للنائيني أجود التقديرات. هذا بالنسبة للرأي الأول الذي اختاره الشيخ الأنصاري لما قال إنه كلاهما مصداق لمفهوم واحد. طيب ما اختاره الميرزا النائيني 2 من أن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط، هذا هو المجعول. يعني كل عمل صدر من المكلف وفرغ منه ثم شك فيه بيبني على صحة هذا العمل بغض النظر هذا العمل شو هو، أي الحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه غايته أن الشارع نزل جزء العمل بمنزلة تمام العمل. هون لما نقول نحن بعد الفراغ منه سواء شك في الجزء أم في الكل، بس ولكن الشارع نزل جزء العمل بمنزلة تمام العمل في الحكم بصحته وعدم الاعتناء بالشك من ناحيته. يعني عندما سئل الإمام سئل عن كل العمل ثم عن الأجزاء فكان نفس الجواب، يعني نزل الجزء منزلة تمام العمل. شو الدليل؟ بيقول الدليل هون وذكر في توجيهه ذلك أن نحن الروايات أن موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله تقول، فهذه الرواية موثقة. نحن بنعرف أنه الرواية الموثقة والصحيحة بياخدوا فيها، والحسنة بعض العلماء بياخدوا البعض لا، بس هون وقع الكلام بنفس التوثيق، بنفس التوثيق. هالرواية إذا بتراجعوا سندها بوسائل الشيعة الباب 42 من أبواب الوضوء حديث 2، هالرواية موثقة بسبب مين؟ هالرواية تروى عن الشيخ المفيد بيرويها عن أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد. لما تسأل أنت في قطار محمد ابن الحسن، بس هو ابن الوليد اللي هذا الثقة المعروف اللي ما في خلاف فيه، بس المشكلة بابنه اللي هو أحمد، هو أحمد بن محمد، هو أحمد المشكلة فيه. الابن لم يوثق عند البعض، وعند البعض الآخر يوثقونه له لأنه من مشايخ الإجازة، يعني شخص وصل لعنده الكثير من الروايات فيقصد من البلدان لتأخذ الإجازة منه، بسموهن مشايخ الإجازة، فبسبب هذا الأمر وثقوه. وهو واحد تاني كمان على ما أظن هن وثقوهن لا لأنهم من مشايخ الإجازة. هذا بحث كمان بيمرق معكم بعلم الرجال. طيب على كل هذا الرواية موثقة، فاللي بيوثقوا من أجل مشايخ الإجازة مثلا فأكيد بيفرق مع الحكم عن من لم يوثق. ونفس الشيء إذا الواحد بده يعتبرها حسن إنه لم يرد فيه توثيق مثلا بس مدح، كمان بيفرق إذا حدا أخذ فيها وحدا لا. على كل هون الرواية موثقة الحمد لله نحن بناخد فيها. شو بيقول؟ موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام تقول: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. لاحظ أشار بالحديث إنه الشك خاص بشو؟ بالذي انتهى من العمل. هون هي القاعدة. بالأول عم يحكي عن مثال، كان رجع قال له إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، قاعدة عامة. المستفاد من قوله إذا كنت في شيء لم تجزه إنه المدار على الفراغ من الشيء والخروج عنه من دون فرق بين الوضوء والصلاة، فمتى ما فرغ المكلف من الشيء بكامله فشكه ليس بشك. هون نظرة لقاعدة الفراغ، لأن قلنا نحن المعيار عند الشيخ النقيني والأصل شو؟ إنه قاعدة الفراغ. فشكه ليس بشيء، وإذا لم يفرغ منه بالكامل فلا بد أن يعتني لشكه. ها هون لحديت هلأ شو الأصل عنده، الأساس قاعدة شو الفراغ. إجتنا رواية تانية نحن خففت علينا هذا، ولكن في باب الصلاة بالخصوص، ولمثل صحيحة زرارة الواردة في أجزاء الصلاة. هون صحيحة زرارة اللي خصصت حكت عن شو، عن تفصيل وأجزاء الصلاة، اللي ذكر بآخرها كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. استفدنا أن الشارع نزل في خصوص باب الصلاة كل جزء منها منزلة تمام العمل في عدم الاعتناء بالشك. دليل للشيخ النقين الأول هالرواية اللي دلت أنه لما يشك بتمام العمل بيبني على صحته، أما إذا شك بأجزائه لا. شو ما كان هذا العمل، وضوء أم صلاة؟ طب إجت الرواية الثانية لما حكت عن الصلاة قالت له لا، حتى الأجزاء الصلاة نزل الجزء منزلة الكل وابني على شو، على صحة العمل اللي أنت تجاوزته. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. استفدنا أن الشارع نزل في خصوص باب الصلاة كل جزء منها منزلة تمام العمل. الحمد لله. طيب نزلوا هالمنزلة من أي جهة؟ في عدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء منه أو عنه. وإن كان المناسب لولا التنزيل المذكور، لولا هذا الرواية صحيحة زرارة نزل الجزء منزلة الكل، لولا هذا التنزيل المذكور شو كان مطلوب؟ مطلوب الاعتناء بالشك بأي شكل لفرض عدم الفراغ من العمل بالكامل، بالشك اللي بيكون داخل العمل ما بدنا نعتني فيه لولا هذا التنزيل. طيب هذا بالنسبة للرأي الثاني. أما الثالث ما اختاره جمع من الأعلام، منهم السيد أبو القاسم الهوئي قدس سره. شو بيقول؟ بيقول من أن المجعول من قبل الشارع هو شو؟ قاعدة التجاوز فقط. فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله لا يعتني به، وأما الشك في الصحة بعد الفراغ فهو مسبب دائما عن الشك في وجود الجزء أو الشرط المركب. بيقول الأصل هو قاعدة التجاوز، ليش والفراغ متفرع عن التجاوز؟ بيقول أن دائما الشك ما هو عم بيكون، لاحظوا هون انه الشك بالصحة بعد الفراغ مسبب دائما عن شو؟ عن الشك في وجود الجزء او الشرط المركب. فالتعبد بالصحة بعد الفراغ يرجع الى التعبد بمنشأ الصحة وهو وجود القيد المشكوك. فهون اعتبر انه الحال الجواب واحد، يعني سواء واحد شك بجزء بعد تجاوز هذا الجزء أم شك بالصلاة بعد الانتهاء منها، الجواب واحد. شو هو الجواب؟ إنه صلاتك صحيحة، هذا الجزء اللي أنت تجاوزته صحيح، يعني لا يعتني بشكه سواء كان الشك بعده أم بعد العمل. لا، عم بيقول لأن الشك في الصلاة هو مسبب عن شو؟ عن خلل بجزء. ليش الواحد بشك بصلاته؟ بيكون شاكك بخلل بالأجزاء. فهون عبر عنا هذا التعبير، دائما مسبب عن شو؟ مسبب دائما عن الشك في وجود الجزء أو الشرط المركب. فالتعبد بالصحة بعد الفراغ يرجع إلى التعبد بمنشأ الصحة وهو وجود القيد المشكوك أو الجزء المشكوك. يعني بعد الفراغ إذا شك كان الشك بسبب الجزء أو الشرط. فكرمال هيك بيقول الأصل هو قاعدة التجاوز. طبيعي لابد أن احنا من نبين بعد شو هو التوجيه، شو الثمرة من هذه الآراء الثلاثة، بس في ولكن بحث من نبحث عن عالم الإثبات وعالم الثبوت والصحيح من الاحتمالان يأتي، والحمد لله رب العالمين. فضلا عن الثمرة اللي بده يذكرها فيما بعد بصفحة 49 و54. والحمد لله رب العالمين.